أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العلي العظيم. أبارك لكم الذكرى العظمى لمولد سيد الكائنات وخاتم المرسلين رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله.
اللهم صل على محمد.
الذي وصفه سيد الوصيين أمير المؤمنين بوصف ما أعظمه من وصف. أمير المؤمنين الذي عرف رسول الله يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوصف: إمام الأئمة. ويكفيه هذا الوصف. من هم الأئمة؟ ما هي عظمة مقام الإمامة؟ فالنبي إمام الأئمة. كفاه في عظمته هذه الكلمة، ولكن هذه الكلمة بحاجة إلى تحليل. التوقف عند كلمة الأئمة ثم التوقف عند كلمة إمام الأئمة. وأبارك لكم أيضا ذكرى مولد الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهم الصلاة والسلام، الذي وصفه الله سبحانه وتعالى أو الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى قائلا: سيهلك المرتابون في جعفر الراد عليه كالراد علي. هذا ما ورد في الحديث القدسي عن الله عز وجل في حديث لوح فاطمة، وهو حديث قدسي صحيح الإسناد. إحدى ميزات رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام التي اختصوا بها ولم يشاركهم فيها مخلوق على الإطلاق هي الولاية التكوينية المطلقة. هنا يلزم أن نقف عند نقاط ثلاث. النقطة الأولى، ما هي الولاية التكوينية؟ ما هو معنى الولاية التكوينية؟ حتى نعرف معنى الولاية التكوينية المطلقة. كل ما في هذا الكون بإذن الله تعالى، صحيح؟ هذا ما يعتقد به كل المسلمين في مقام العقيدة، ولكن نفس هذه العقيدة ما يرفضه كثير من المسلمين في مقام العمل. من الذي يحرك رجلي في حال المشي؟ أنا. من الذي يحرك لساني عند النطق؟ أنا. هذه الأموال من الذي استخرجها؟ أنا. هذا المقام من الذي أوصلني إليه؟ أنا. هذه العلوم من أين جاءتني؟ أنا. بذكائي، بجهدي، كله كذب في كذب. أنا لا أتمكن أن أدفع عن نفسي بعوضة، أتمكن أن أحصل على هذه القدرات؟ الله عز وجل في مقام العمل لا نعتقد بذلك، كثير منا لا يعتقد، والدليل على ذلك أن الأوامر التي تصدر من الله عز وجل في جعل جزء من هذه النعم في سبيل الله لا ننفذها. إذا كنا نعتقد أن هذه الأشياء لله عز وجل، ما كان من الصعب علينا أن نجعل جزءا منها لغيرنا. زكاة العلم نشره، لماذا بعض الناس لا ينشر علومه، يكتم علومه؟ لماذا؟ لأنه لا يعتقد أن العلم من الله عز وجل. وهكذا في كثير من النعم الأخرى. أنا، الآية المباركة تقول ثم إذا خولناه نعمة، يعني الإنسان، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. أنا، الله عز وجل بعد ذلك مباشرة يقول بل هي فتنة، امتحان. كل ما في الكون من الله عز وجل، أنا لا أمتلك شيئا. الله سبحانه وتعالى أعطاني القدرة على التصرف في بعض الأشياء تصرفا تكوينيا. الله سبحانه وتعالى أعطاني هذه القدرة، إذا أردت أن أحرك يدي أتمكن. من الذي أعطاني هذه القدرة؟ الله. الله سبحانه وتعالى أعطاني هذه القدرة، إذا أردت أن أتكلم أحرك لساني كيف ما أشاء. من الله سبحانه وتعالى قدرة في تصرف في شيء من هذا الكون، يدي شيء في هذا الكون، رجلي شيء في هذا الكون، أنا أتمكن أن أتصرف في يدي، لي ولاية تكوينية على يدي، على تحريك يدي. عندما أقبض طيرا فرضا، لي ولاية تكوينية على ذبح هذا الطير، ولاية تكوينية يعني تصرف في الكون. فالولاية التكوينية تعني أن الله سبحانه وتعالى سلطني على شيء في الكون، على تغيير في الكون، أتمكن أن أغير يدي من هنا إلى هنا، أتمكن أن أذبح الطير، أتمكن أن أجعل لبنة على لبنة وأبني هذه الدار، أبني هذا المسجد. هذا يسمى بالولاية التكوينية. إذن الولاية التكوينية تعني أن الله عز وجل سلطني على شيء في هذا الكون، على تغيير في هذا الكون. هذه هي الولاية التكوينية. الولاية التكوينية لها درجات. الدرجة الأولى لكل الناس، كل الناس لهم ولاية تكوينية بالدرجة الأولى. ما هي هذه الولاية؟ هذه الأعمال العادية التي نعملها نحن، هذه ولاية تكوينية من الله عز وجل. لمن؟ لكل البشر، بل حتى لبعض الحيوانات. الحيوان له ولاية تكوينية على أعضائه، الحيوان له ولاية تكوينية على أن يقتل حيوانا آخر، هذه ولاية تكوينية. هذه الدرجة الأولى من الولاية التكوينية. الدرجة الثانية من الولاية التكوينية هي التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للأولياء. الأولياء يتمكنون أن يتصرفوا في هذا الكون بدائرة أوسع، أكثر مما يتمكن منه الناس العاديون. ينقل أن أحد الفقهاء المقدسين خرج من مدينة كربلاء متوجها إلى النجف، مشيا على الأقدام، أخذ طريقا نسبيا بعيدا عن الطريق الأصلي الأساسي الذي تمر فيه السيارات، أخذ جانبا عن الطريق مشيا على الأقدام متوجها إلى حرم أمير المؤمنين إلى النجف. الفاصل من كربلاء إلى النجف مشيا عادة لا يكون أقل من يومين، عادة في الحالات العادية 3 أيام المسير من كربلاء إلى النجف. خرج مشيا وخرج السيارات في طريق السير العام تذهب إلى النجف، رأوه من بعيد يمشي السيارات بسرعة السيارات، انطلقت إلى النجف. بعد ساعة، بعد أقل من ساعة ربما، بعض السيارات وصلت إلى النجف مباشرة، ذهبت إلى حرم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. في حرم أمير المؤمنين فوجئوا بأن هذا الفقيه الذي كان يمشي موجود في حرم أمير المؤمنين. كيف تمكن مشيا على الأقدام أن يخطو مسيرة 3 أيام ربما في ثواني؟ هذا الشخص ولي من أولياء الله، مقرب من الله عز وجل، له قدرة طي الأرض. هذه قدرة، ولاية تكوينية غير موجودة، ما أعطاها الله سبحانه وتعالى للناس العاديين. الناس العاديون ليست لهم ولاية على الأرض أن يطونها، أولياء الله لهم الولاية على طي الأرض. هذه ولاية تكوينية من الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة من الولاية التكوينية هي الولاية التكوينية التي أعطيت للأنبياء والأوصياء، دائرة أوسع مما أعطي للأولياء. أعطيت هذه الدائرة للأنبياء والأوصياء. عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا. ولاية، يجمع طينا يخلق شيء مثل الطير ينفخ فيه فيكون طيرا. له قدرة التصرف على شيء في الكون أكثر من القدرة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى للأولياء. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة، الدرجة الرابعة من الولاية التكوينية هي الولاية التكوينية المطلقة. المطلقة يعني ماذا؟ يعني لا حدود لهذه الولاية، بخلاف الدرجات الثلاث التي كانت لها حدود. كل من له ولاية على الكون على شيء تكوين لولايته حدود إطار معين ضمن هذا الإطار المعين يتمكن أن يتصرف في هذا الكون. الولاية التكوينية المطلقة تعني أنها ولاية بدون حدود، ولاية على كل ما في الكون بكل صور التغيير، هذه تعني الولاية التكوينية المطلقة. هذه هي الولاية الخاصة بالمعصومين الأربعة عشر، لا يشاركهم فيها أحد من الخلائق على الإطلاق. يتمكنون أن يتصرفوا في كل ما في الكون على إطلاقه، نقول الولاية التكوينية المطلقة، يتمكنون أن يتصرفوا في كل ما في الكون كيف ما شاءوا. هذه الولاية التكوينية المطلقة. يتمكن أن يشير إلى القمر فيشق القمر، يتمكن أن يشير إلى الشمس فيرد الشمس، يتمكن أن يشير إلى شخص معين، إلى روح شخص معين أن تخرج من جسمه، تخرج من جسمه، يتمكن أن يشير إلى روح شخص أن تدخل في جسمه، تدخل في جسمه. يتصرف في الكون كيفما شاء في كل ما في الكون. إذا شاء، طبعا لا يشاء هذا الشيء، إذا شاء أحدهم يتمكن أن يطبق السماء على الأرض. هذا معنى الولاية التكوينية المطلقة. إذن عرفنا معنى هذه الكلمة. النقطة الثانية، أليس هذا المعنى شركا أن نقول أن أهل البيت المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام لهم قدرة التصرف في الكون كيفما شاءوا، أليس هذا شركا؟ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا شك أن لهم دعوة مستجابة. البعض هكذا يقول، البعض يقول أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يمتلكون دعوة مستجابة، يتمكن أي واحد منهم أن يطلب من الله سبحانه وتعالى طلبا والله عز وجل لا يرد طلبهم، ولكن أن يتصرفوا بأنفسهم في الكون هذا شرك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يخرج روح شخص من جسمه، يتمكن أن يرفع يديه يقول إلهي أخرج روح هذا الشخص من جسمه، الله عز وجل يستجيب دعوته. النبي له دعوة مستجابة، ليست له ولاية تكوينية مطلقة. هو لا يتمكن أن يأمر الروح أخرجي من جسم هذا الشخص، هو لا يتمكن أن يشق القمر، يتمكن أن يرفع يديه يقول إلهي شق القمر، الله عز وجل يستجيب دعاءه. له دعوة مستجابة، لا أن له ولاية هو بنفسه يتصرف في الكون، هذا شرك. ليس هذا شركا، بل هذا هو الصحيح. النبي له شيئان، له دعوة مستجابة، هذا في محله صحيح لا شك فيه، وله ولاية هو يتمكن أن يشفي المريض، هو يتمكن أن يغني الفقير، هو النبي. النبي هو يتمكن أن يخرج روح شخص، يدخل روح ميت إلى جسمه ليصير حيا، تماما كولايتنا على أشياء تكوينية. أنا أرفع شيئا، أنا أحرك يدي، أنا أدعو الله عز وجل أقول إلهي حرك يدي، أنا أحرك يدي بقدرة من الله. لاحظوا، أنا أحرك يدي أم أدعو أن الله عز وجل يحرك يدي؟ من؟ أنا أحرك يدي بأية قدرة؟ بقدرة من نفسي أم بقدرة من الله؟ بقدرة من الله. الله سبحانه وتعالى أعطاني هذه القدرة، إذا أردت أن أحرك يدي أتمكن أن أحرك يدي. الله سبحانه وتعالى أعطى هذه القدرة لعيسى بن مريم، إذا أراد أن يخلق، من الذي خلق هذا الطير؟
النبي عيسى دعا أن الله عز وجل يخلق الخفاش؟ لا، هو بيده خلق. لاحظوا التعبير القرآني الدقيق، وإذ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أخلق، أنا أخلق. النبي عيسى ما دعا، النبي عيسى صنع شكل طير من الطين. من الذي نفخ في هذا الطير الروح؟ النبي عيسى طلب من الله عز وجل: إلهي أنفخ في هذا الطير الروح؟ لا، هو نفخ. فأنفخ فيه، لاحظوا التعبير القرآني، أنفخ، النبي عيسى هو ينفخ. بأية قدرة؟ من نفسه أم من الله؟ من الله. فيكون طيرا بإذن الله. الله عز وجل جعل لعيسى ابن مريم دعوة مستجابة، هذا في محله صحيح، وجعل لعيسى ابن مريم، جعل عنده القدرة لخلق الطير. هذه القدرة موجودة عند عيسى ابن مريم كقدرتي على حركة يدي تماما. أنا مرة أدعو أقول: إلهي أرزقني شيئا كلائيا، مرة أصنع، كلاهما في محلهما صحيحان. عندما أحرك يدي، إذا قلت أنا حركت يدي بقدرتي الذاتية فهذا شرك. أنت تمتلك قدرة حركة اليد؟ أبدا، لولا أن الله عز وجل سلطك على هذا الشيء. هذه السلطة هي من الله. الحركة أنا أحرك بسلطة من الله، بقدرة، بولاية تكوينية. هكذا عيسى ابن مريم، الله عز وجل الذي أعطاني القدرة على تحريك يدي أعطى لعيسى ابن مريم القدرة على صناعة مخلوق، على خلق حسب التعبير القرآني. وإذ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. عيسى ابن مريم يقول: أبرئ الأكمه والأبرص، أحيي الموتى. عيسى ابن مريم هو الذي يحيي الموتى، لا يرفع يديه ويقول: إلهي أحيي الموتى. لا، الله عز وجل جعل هذا القدر عنده موجودا. مرة أنا أقول لشخص: أي شيء أردته اطلبه مني أنا أعطيك. أردت 1000 دينار، اطلب مني أنا أعطيك 1000 دينار. مرة أجعل عنده 1,000,000 دينار، هذه القدرة موجودة عنده، أقول له تصرف ما شئت. الله عز وجل جعل هذه القدرة عند رسول الله وأهل البيت بالنسبة إلى كل ما في الكون. هذا شرك؟ أبدا، هذا عين التوحيد، أن نقول أن أهل البيت كل ما يملكون من الله عز وجل. الله سلطهم، الله لا يتمكن أن يسلط شخصا على شيء في الكون، سلطنا على شيء في الكون. الله الذي سلطني على بعض الأشياء في الكون سلط رسول الله وأهل بيته على كل ما في الكون. هذا شرك؟ أبدا، هذا عين التوحيد، أن نقول أن رسول الله وأهل البيت لا يملكون من أنفسهم شيئا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولكن الله عز وجل أعطاهم هذه القدرة. هذا عين التوحيد، هذا عين الإيمان. الذي يقول أن هذا شرك لا يفهم معنى الولاية التكوينية أصلا. إذا كانت تلك الولاية التكوينية شرك، تحريك يدي أيضا شرك، لأن أيضا هذه القدرة ليست مني. من قال أن هذه القدرة مني فهو شرك، من قال أن هذه القدرة من الله عز وجل فهو إيمان. الولاية التكوينية لرسول الله نفس ولاية التكوينية ولكن بدون حدود. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، نحن نقول أن لرسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام هذه القدرة، هذه الولاية المطلقة. ما هو الدليل على ذلك؟ هذا تخرص؟ لا، هناك أدلة، هناك الآيات القرآنية العديدة، الروايات الشريفة المستفيضة تبين هذا المعنى بكل وضوح. هناك درجة من الولاية التكوينية للمعصومين 14 خاصة بهم، تسلط مطلق على ما في الكون. من جملة الآيات القرآنية الله سبحانه وتعالى يقول: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء، الله ما كان يتمكن أن يقول بعض الأشياء،
يقول وكل شيء، شق القمر شيء، رد الشمس شيء، إحياء الموتى شيء، إماتة الأحياء شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآية المباركة كما ورد حتى في التفاسير للعامة مؤولة ومفسرة من قبل رسول الله لا من قبل شخص آخر، بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. كل القدرات عند أمير المؤمنين، كلها على الإطلاق. آية قرآنية أخرى، هذه الآية التي نقرأها في اليوم على أقل التقادير 10 مرات، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، شاهدي في هذه الكلمة أنعمت عليهم، حذف المتعلق يفيد العموم. الله عز وجل يقول بالنسبة إلى النبي وأهل البيت، الآية طبعا من الواضح أنها مفسرة برسول الله وأهل بيته عليهم السلام، الذين أنعمت عليهم يعني محمد وآل محمد. الله عز وجل ما بين أنه أنعم عليهم بأية نعمة، قال صراط الذين أنعمت عليهم بنعمة الصحة، صراط الذين أنعمت عليهم بنعمة الإيمان، صراط الذين أنعمت عليهم بنعمة المال، له ما بين أية نعمة. المتعلق حذف، حذف المتعلق يفيد العموم، يفيد الشمول. معنى حذف المتعلق يفيد العموم يعني أن الله عز وجل يقول صراط الذين أنعمت عليهم بكل النعم، هذا معنى. سؤال النبي وأهل البيت، الله عز وجل أنعم عليهم بكل النعم، من جملة النعم أن النبي يعمر 10,000 عام، النبي عمار؟ لا. من جملة النعم أن النبي صلى الله عليه وآله يمتلك 100 مليار دينار، النبي كان يمتلك؟ لا. فلماذا يقول أنعمت عليهم بحذف المتعلق؟ ما قال صراط الذين أنعمت عليهم بنعم عظيمة ببعض النعم، لا، أنعمت عليهم بحذف المتعلق. يتبين أن الله سبحانه وتعالى جمع النعم في الواقع لهم. الله عز وجل ما أعطى لرسول الله 10,000 سنة من العمر في الدنيا، ولكن جعل هذه القدرة له، فإذن أعطاها له النعمة. النبي لو كان يشاء أن يعمر 100,000 عام كان يتمكن. أنت تعطي لولدك الذي يريد أن يتزوج، تعطي له 100,000 دينار، الناس يسألونك ماذا اشتريت لولدك، أقول اشتريت لولدي كل شيء، صحيح ولا غير صحيح؟ لأنني أعطيت القدرة لشراء كل ما يحتاجه في حياته العائلية، فإذا أنا وفرت له كل شيء. أنا أقول أنا وفرت له كل شيء، صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. أنا مرة أشتري له أثاث، مرة أعطيه مبلغا ليتمكن أن يشتري أي أثاث إن شاء. في الحالتين أنا وفرت له كل ما يحتاج. الله سبحانه وتعالى يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يعني بكل النعم، جمع كل النعم لهم. نعم جمع، كيف؟ أعطاهم القدرة على طلب ما شاءوا، على فعل ما شاءوا، إذن أنعم عليهم. رسول الله، الله سبحانه وتعالى أعطى له القدرة إذا شاء أن يجمع لنفسه 100 مليار دينار، يتمكن، فإذن أعطاه الله، أنعم عليه. رسول الله مخول، مفوض حسب التعبيرات الموجودة في الرواية الشريفة، مفوض، يا رسول الله اصنع ما شئت في الكون، فإذن الله عز وجل أنعم عليه بكل النعم. وهناك آيات قرآنية أخرى أيضا وروايات شريفة عديدة، بل مستفيضة، بل أقول متواترة تواترا إجماليا. في زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام الصحيحة السند، بل سندها من أصح الأسانيد، ماذا نقرأ؟ إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. ما هو معنى هذه العبارة؟ أقل ما يستفاد، لاحظوا لا أقول معنى هذه العبارة هذا الشيء، أقل ما يستفاد من هذه العبارة الولاية التكوينية المطلقة على كل ما في الكون، هذا أقل ما يستفاد من هذه العبارة. هذه العبارة تدل على معنى أعلى من الولاية التكوينية، ربما أوفق في فرصة أخرى أبين هذا المعنى الذي يستفاد من هذه العبارة. المعنى الذي يستفاد من هذه العبارة أعلى من الولاية التكوينية المطلقة، ولكن أقول أقل ما يستفاد من هذه العبارة الولاية التكوينية المطلقة. كل ما أراده الله، إرادة الرب في مقادير أموره، تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. ذكرت لكم سابقا قضية خلاصتها، لا أذكر القضية بتفصيلها، خلاصتها أن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ذهب لعيادة مريض من شيعته. المريض كان في مرض شديد. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام عاده دخل إلى الدار قبل أن يصل إلى الغرفة، قبل أن يصل إلى المريض، المرض طار عن الرجل. تصوروا شخص درجة حرارته مثلا 40، لأنه كان شديد المرض هذا الشخص، مرة واحدة فجأة في ثانية واحدة، ربما في أقل من ثانية، درجة حرارته تنزل إلى 37، يحس بتغير كبير في جسمه. التفت الشخص إلى هذا التغير الذي حصل، استغرب، قال للإمام سيد الشهداء عبارة لا علي بعبارته. فقال له سيد الشهداء، شاهد كلامه في هذه العبارة، فقال له الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: والله، يحلف الإمام وهو غني عن الحلف، كل كلامه حق، كل كلامه وحي من عند الله عز وجل، الإمام سيد الشهداء قال: والله ما خلق الله شيئا إلا وأمره بالطاعة لنا. ما خلق الله إلا وأمره، يعني كل ما في الكون، السماء ليست مخلوقة بالله عز وجل، مخلوقة لله عز وجل، مأمورة بالإطاعة له، اللوح مخلوق لله عز وجل، مأمور للإطاعة له، روحي مخلوق لله عز وجل، مأمورة روحي بالإطاعة له. إذا قال الإمام لها أخرجي تخرج، إذا قال لها أدخلي في جسم هذا الميت تدخل، مخلوق، هذه مخلوقات ليست مخلوقات، أي شيء في الكون فهو مخلوق لله عز وجل. ما خلق الله شيئا إلا وأمره بالطاعة لنا، كل شيء مأمور بالطاعة له، أليس هذا معنى الولاية التكوينية المطلقة؟ وروايات عديدة وكثيرة. خلاصة القول، ما هو معنى الولاية التكوينية؟ الولاية التكوينية معناها سلطة شخص على شيء في الكون. الولاية التكوينية لها 4 درجات. الدرجة الدنيا للولاية التكوينية للناس، لكل الناس يتمكنون أن يتصرفوا في بعض الأشياء في الكون. الدرجة العليا هي الولاية التكوينية المطلقة خاصة بأهل البيت، يتمكنون أن يتصرفوا في كل شيء. النقطة الثانية، أليس هذا شركا؟ الجواب، هذا عين التوحيد، أن نقول أن الله عز وجل أعطاهم القدرة على التصرف في كل ما في الكون، هذا عين التوحيد. خلاف هذا المعنى، من يقول أن هذا المعنى شرك هو يكفر من حيث لا يشبع، لأنه بمعنى كلمة شرك أن الله عز وجل غير قادر أن يجعل هذه القدرة لأهل البيت. إذا قلت أن الله غير قادر معناه أنك حددت قدرة الله، وعندما تقول شرك يعني أن الله غير قادر. راجعوا الكتب في علم الكلام يبينون هذا المعنى بالتفصيل. إذا قلنا الشيء الكلائي شرك، يعني الله عز وجل غير قادر عليه. غير قادر عليه يعني ماذا؟ يعني حددنا قدرة الله عز وجل. الذي يقول أن هذا الشرك هو يكفر من حيث لا يشعر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما هو الدليل على هذا المعنى؟ هل هناك أدلة؟ نعم، أدلة كثيرة، آيات قرآنية عديدة وأحاديث شريفة كثيرة متواترة تواترا إجماليا. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذه الأيام، هذه الأيام أيام مباركة وفيها مناسبات عديدة، وأهمها مناسبة مولد النبي ومولد الإمام الصادق، هذه أهم المناسبات في هذه الأيام، وإلا هناك مناسبات أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام أن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مهدي آل محمد. واجعلنا من أنصاره وشيعته ومحبيه والمجاهدين بين يديه، وأرنا أيامه ودولته، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.